قال إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد، يعني حكمه هل هو سائغ أو غير سائغ، ولهذا أطلق الترجمة يعني إخراج زكاة البلد هل تخرج أو ما تخرج. وأورد فيه حديث ابن عباس الذي جاء في آخره صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. من العلماء من قال إن الضمائر في أغنيائهم وفقرائهم ترجع إلى أهل اليمن، وعلى هذا فلا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد، لأن ما في دليل، لأن إذا كان تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن معناه أنها ما تخرج من البلد. وبعض العلماء يقول إن الضمير يرجع للمسلمين، تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وعلى هذا يجوز إخراجها من بلد إلى بلد. وترجمة النسائي بالاحتمال، لأنه ما قال إخراج مشروعية إخراجها ولا عدم إخراجها، وإنما قال إخراج هل تخرج أو لا تخرج. لكن الذي يظهر في هذا أنه إذا كانت الحاجة في البلد الذي فيه الزكاة أشد فهم أولى به ولا تخرج، لأن هم يرون المال الفقراء فهم أحق بزكاته ما داموا أشد حاجة من غيرهم. أما إذا كانت حاجتهم أخف وحاجة غيرهم أشد من البلاد الأخرى التي ليست فيها المال فيجوز إخراجها إلى ذلك البلد الذي فيه الحاجة أشد. وإذا كانت الزكاة كثيرة وأخرج بعضها في بلد في البلد اللي فيه المال وبعضها في البلد الذي يكون أشد، فلعل هذا هو الأحسن بحيث لا يحرم الفقراء في البلد منها أصلا، ولا يترك أولئك الذين هم أشد حاجة وهم ليسوا في البلد أصلا فلا يعطون شيئا. فإذا لوحظ بأن يعطى أهل البلد منها ويعطى غيرهم ممن هو أشد فإن هذا هو المناسب فيما يبدو، والله تعالى أعلم. النسائي أورد حديث ابن عباس الطويل والذي سبق أن مر بنا في أول كتاب الزكاة، أول حديث في كتاب الزكاة، وذكرت أن بعض المصنفين افتتح به كتاب الزكاة، يعني مثل البخاري صدر به كتاب الزكاة من صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه، والنسائي كذلك صدر به كتاب الزكاة، وبعض المؤلفين الذين ألفوا يعني في الحديث فعلوا ذلك، مثل ابن حجر صدر به كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وابن عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام صدر به كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. فإذا هذا الحديث يعتبر عمدة في الزكاة وفي إخراج الزكاة، لأنه في ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل والبدء بالأهم فالأهم، وفيه كون الزكاة تلي الصلاة، كون الزكاة تلي الصلاة يدعى إليها بعد الصلاة بعد التوحيد وبعد الصلاة، أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الصلاة هو الزكاة، ولهذا قدموه على غيره في كتب الزكاة، جعلوه أول حديث في كتاب الزكاة عندهم لدلالته بوضوح على عظم شأن الزكاة وأنها تلي الصلاة. وقد سبق مر بنا الحديث الكلام على الحديث وما اشتمل عليه من الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه أول شيء يدعى إليه التوحيد، ثم يدعى إلى الصلاة لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي التي يتبين بها كون الإنسان مستقيم أو غير مستقيم بمصاحبة الإنسان. عندما يصاحب إنسانا يستطيع أن يعرف أنه مستقيم أو غير مستقيم بكونه يصلي أو لا يصلي، كون أمر الصلاة عنده عظيم أو هين، بخلاف الزكاة والصيام والحج فهذه لا تعرف لأنها لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، والحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. إذا صاحبت إنسان تستطيع أن تعرف أنه من أهل الخير أو من أهل الشر بكونه يصلي أو لا يصلي في خلال 24 ساعة تكتشفه، تعرفه في خلال 24 ساعة أو بخلال يعني أقل من 24 ساعة إذا جاء أول وقت من الصلاة. لكن الزكاة ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة، وعلى الأغنياء، وإذا ملك النصاب وحال عليه الحوض. والصيام يأتي في السنة شهرا، والحج يأتي في العمر مرة واحدة، صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في القرآن أنها تنهى عن فحشاء ومنكر، لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثته نفسه بسوء يتنبه ويقول لماذا كنت أصلي، أخاف من العقاب، فيكون ذلك رادعا له ودافعا له وزاجرا له عن أن يقع في الأمر المحرم. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي نفعها متعدي، يستفيد منها المتصدق المزكي والمعطى للزكاة، يستفيد طهرة لماله وتنمية لماله وتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل على أدائه زكاة ماله، والفقير يستعمل تلك الزكاة التي فرضها الله له فيسد بها رمقه ويقضي بها حاجته والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى أن يدعو إلى الزكاة بعد الصلاة قال فإنهم أجابوا، يعني استجابوا لأن يفعل الزكاة، قال إياك وكرائم أمواله، احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة الجيدة، أنفس الأموال وأجود الأموال، إياك وكرائم الأموال، يعني تأخذها، إياك أن تأخذها لأن أخذها ظلم. ثم عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم، لأنك إن أخذتها تأخذ بغير حق فتكون ظالما، فيكون ذلك سببا في أن يدعو عليك من ظلمته، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيجني الإنسان على نفسه ويتسبب بأن يجلب البلاء على نفسه بأن يأخذ ما لا يستحقه وهو يظلم بعض الناس لبعض الناس، ويقولون في الكلمات الشائعة شر الناس من ظلم الناس للناس، من ظلم الناس للناس يعني يظلم لغيره، يظلم غيره والمصلحة لغيره اللي هم الفقراء والمساكين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك وكرائم أموالهم، وإذا فلا تؤخذ الزكاة من الكرائم ولا تؤخذ من الردي مثل ما مر في الحديث، ونهى عن الرذالة في الصدقة، يعني أن يدفع الشيء الرذيل عند قوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي الرديء، وإذا فالذي يؤخذ هو من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء، لأن أخذ الجيد فيه إضرار بأصحاب الأموال وظلم لهم، وأخذ الرديء فيه إضرار بالفقراء، وإذا أخذ الوسط فيه الاعتدال والتوسط في الأمور بين الجودة والرداءة، وإنما يؤخذ من أوساط المال، يؤخذ من أوساط المال. والمقصود من إيراد الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من قال أن الضنير يرجع إلى أهل اليمن يقول لا يدل الحديث على إخراج المال زكاة المال إلى بلد آخر، ومن قال الضمائر ترجع للمسلمين قال بأنها تخرج الزكاة من بلد إلى بلد. والذي ذكرته من التفصيل لأنه إذا كان البلد الذي فيه الفقراء والمساكين أشد فهم أولى، وإذا كان غيرهم أشد فإن كون أولئك يعطون وهؤلاء يعطون هذا هو المناسب. والله تعالى أعلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد